أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله، يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، فإن السياق الذي نعيشه مع أبنائنا الآن سياق التعليم، سياق المدرسة، سياق الجامعة، سياق المؤسسات التعليمية كلها، والناس تشكو من هبوط مستوى التعليم والمشاكل الكثيرة التي يئن منها الناس. فقلت إن القرآن الكريم وإن السنة النبوية المطهرة، وهي تحفز وهي تعلي من همة المؤمن، وهي ترفع من درجة الاهتمام بالعلم عند كل مؤمن صادق، أن أول آية نزلت من القرآن في ليلة الخلود لهذه الأمة، في ليلة العالمية لهذه الأمة، هي قوله تعالى: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ، ماذا نقرأ وكيف نقرأ ولماذا نقرأ وما البيئة التي نقرأ فيها؟ نحن نحتاج إلى قارئ جديد لعصر جديد. هذه القراءة التي جاءت مطلقة لكل ما يتأتى فيه النفع لهذه الأمة، شرط أن ترتبط بالمقصد الأعلى، بالله الخالق سبحانه وتعالى، حتى تكون هادية وحتى تكون نافعة. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدم نعمة التعليم على التذكير بنعمة الخلق حين قال سبحانه: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. يا رب، إن خلق الإنسان يكون أولا ثم تكون العملية التعليمية، فيقدم الله العلم ليوقن الإنسان والعقلاء جميعا بأن فلاح هذا الإنسان وبأن نجاحه يرتبط بالعلم وبالهدي الرباني الذي جاء به هذا الكتاب المبارك. أيضا يبين ربنا أن العلم هو سبب الرفعة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم من أقوى أسباب الرفعة، لا تقوم حضارة على جهل ولا تقوم نهضة على جهل. ونجد أن ربنا حين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم بأن يسأل ربه الزيادة، ما أمره أن يسأل ربه الزيادة من شيء من دنيا الناس، من سلطان أو مال أو صحة، ولكن أمره بأن يسأل ربه الزيادة من العلم. فقال توجيها وإرشادا لحبيبه وللأمة من خلال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. هكذا، وسيدنا رسول الله هو الذي يؤصل ويؤسس أن الإنسان يتعلم أولا ثم بعد ذلك يعلم حتى يتقدم إلى العملية التعليمية من يحسن هذه العملية حتى يحدث التراكم العلمي على وعي وعلى صواب فيكون البناء مستقيما نافعا مثمرا. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه مقدمة تأسيسية. كيف نفعل ذلك؟ الواقع الذي يئن، الواقع المضطرب في المسألة التعليمية، يعني مدرسون يشكون قلة الدخل، وليس للإنصاف ليس كل المدرسين يعني عندهم دروس خصوصية وعندهم دخل عالي جدا، ده في مواد معينة، إن مثلهم كمثل الأطباء، بعضهم عنده عيادات وعنده دخول فارهة، وبعضهم يعاني الفقر ويعاني ضيق ذات اليد إلى آخره. وأيضا ولي الأمر مرهق بهذه المطالب الشهرية من المطالب المالية، سواء للمدرسة سواء لمصاريف التلميذ أو للدروس الخصوصية أو نحو ذلك. في الحقيقة والمدرسة تفتح أبوابها وعاجزة عن أن تسيطر على هذه المسألة، لأنها تحتاج إلى مسائل وعلاجات كثيرة أشار لها أهل التربية. لكن أريد، ونحن سنلتقي بعد قليل مع الخبير والعلامة التربوي ليذكر لنا الوصايا التربوية الناجعة في ذلك، لكن أريد أن أقدم لحضراتكم فكرة. هذه الفكرة يعني انتفعت بها ونفع الله بها أناسا كثيرين، وهي الآن وبعد أن أفاء الله علينا والمسجد مسموح له بأن يفتح أبوابه طوال 24 ساعة، يمكن الآن ونحن نعاني من بطالة، يمكن لشيخ المسجد يعاونه الأثرياء في المنطقة أن يكملوا المسألة التعليمية في المسجد، يأتوا بهؤلاء الأولاد ويأتي الأولاد ليستذكروا داخل المسجد كما كان عمود الأزهر في القديم، وكما كان الطلبة يباركون ويطلبون البركة حين يجلسون ويستذكرون في المسجد. فإذا ما جاء في المسجد يأتي أهل العلم من الخريجين حديث التخرج أو ممن لا يجدون عملا، كلهم في تخصصه، يشرف عليهم أحد الخبراء التربويين في المنطقة سواء بأجر زهيد أو بأجر مناسب أو حسبة لله، ويساعد الأبناء ليس في إعادة الدروس التي لقنوها وشرحت لهم في المدرسة، ولكن يساعدهم في التطبيق. يعني الولد يأتي لحل المسائل فيقف في نصف المسألة، يقف في خطوة معينة، هنا يتدخل الأستاذ ويساعده كي يجتاز هذه العقبة، أن يساعد الطالب على أن يحصل العلم، على أن يطلب العلم، يفعل نشاط الطالب في أن يستذكر. لو فعلنا ذلك والله الذي لا إله غيره نكون قد يعني جلبنا لأولادنا هذا الحل العبقري من داخل المسجد، وأنا واثق بأن أهل الخير لن يبخلوا أبدا حين يروا هذا النموذج الجاد الناجح الذي يدعو إليه شيخ وإمام كل مسجد بأيدينا هذه العصا السحرية التي لا تملكها الحكومة، أي حكومة لا يملكها رئيس الدولة، لا تملكها أي سياسة من السياسات، لكن المسجد نريد أن نفيد من المسجد. المسجد مسموح لك 24 ساعة تفاعل مع أبناء المسلمين، ويأتون إلى المسجد يقسمون ويستذكرون، وإذا ما جاء وقت الصلاة يصلون، ثم تجد هذا الإشراف وتلاحظ وتسجل، كل مجموعة لها مشرف يسجل الفروق التي بينهم، هذا يحتاج إلى تقوية في كذا. ولي الأمر يشكو الطالب أو يشكو ابنه بأن به عادة كذا عادة لا يحبها، نحن باستطاعتنا وبأيدينا أن ننقذ أبناءنا وأن ننقذ العملية التعليمية بهذا الحل الذكي داخل بيت الله سبحانه. والله احنا طبقنا هذه المسألة في المسجد عندنا، وجاء أساتذة من الجامعة ليشاركوا في هذا الجهد المبارك، يعني ليس أستاذا عاديا بل جاء أساتذة من الجامعة، جاءنا مستشارون يشاركون في تنظيم هذه المسألة، جاء أساتذة أيضا يريدون لهم خبرات تربوية يريدون أن يسهموا في هذه المسألة. أنا أريد من إمام كل مسجد، أنت عندك فرصة ذهبية، عندك منبر تشرح هذا المشروع وتدعو الناس إليه، من يحسن الإدارة يأتي إليك، من له استطاعة للمشاركة المالية يأتي إليك، من يحسن العملية التعليمية يأتي إليك، من ينظم ويعمل يأتي إليك، وتنظم المسائل على هذا النحو، ونفتح المساجد ليعود أبناء المسلمين إلى بيت الله يستذكرون، بدلا من أن تستوعبهم أمور أخرى في المجتمع. هذا المشروع أنا أطرحه لأحبائي وإخواني إلى شيوخنا أئمة المساجد بارك الله فيهم، وأدعو الأسرياء وأهل كل منطقة أن يمكنوهم وأن يساعدوهم في هذا المشروع. نحن نحتاج إلى هذه الحلول التي تنقذ أبناءنا، لأن السياسات قد تأخذ وقتا وتحتاج تكلفة، لأن السياسات قد تكون أمامها معوقات وأمامها أناس لا يريدون لهذا القرار أن ينجح، ولا يريدون لهذه السياسة أن تنجح، ولا يريدون لهذا الرئيس أن ينجح، لكن أنت بيدك مباشرة أن تنجح بإسلامك وأن تنجح بأمتك وأن ترتفع همتك. لله لو صنعت ذلك فاعلم والناس تستجيب. يعني في معهد معلم القرآن عندنا جاءت المعلمات وجئنا وجاءت المشرفة وأعلنوا إعلان بسيط جدا، إعلان في ورقة يعني اللي هي الإيفور ديت، ووضعوها على الباب فقط بأنهم يستقبلوا الأولاد لدعمهم في المواد الدينية وفي القرآن في المعلم. يعني خلال يوم أو يومين اتصل ناس كثيرون، أكثر من 40 طالب قدموا في بحر يومين ثلاثة والباب مفتوح للباقي يقدم. يعني ما الناس أحيانا الشيطان يصدها ويقول لك احنا هنعمل ايه، ويعني انا لو وديت ابن المسجد انا خايف عليه، هيعلموه شدة، هيعلموه تطرف؟ ابدا والله، ده دي كلمات شيطانية حبيبي، يا حبيبي دي كلمات شيطانية. طب ايه دواها؟ انت من حقك تخاف على ابنك، روح مع ابنك الجامع بس وشوف انت التشدد، يا ربنا يهديك ويبني ويهدينا ويهدي ابنك، وتشوف الصلاة هتبقى تطرف، لما اقول لك اتق الله هتبقى تطرف، لما اقول لك يبقى ما تنامش لما تتوضى يبقى تطرف، لما اقول لك اتكلم كلمة حلوة لان النبي علمنا مكارم الاخلاق هل هذا تطرف؟ قولوا لنا ايه التطرف اللي بيتقال؟ هل حبي لديني تطرف؟ هل حبي لأن أكون كنبينا صلى الله عليه وسلم حتى يكون لي الفلاح؟ لو أنا عايز ألبس لبسه وأظهر بمظهر كمظهره هل يكون هذا تطرف؟ ويتسح صدرنا يا أحباب في الحوار. كنت بخطف في منطقة وبعدين جاني شاب طيب فقال لي أنت مش مطول دقنك ليه؟ كنت حلقها عن كده، فقلت له هي محتاجة دعوة صالحة، وبصت له فقال لي هو في حاجة؟ قلت له بس في شوية علاجات وأنا بين الحين والحين بأحتاج أخذ الجلسات والحاجات ديت، وانت شفت ان انا مريض ببعض الأمور. بكى وقعد يبكي ويقول لي سامحني. هو سمحتك ليه؟ ده انا فرحان بيك، هو اللي طالبنا بسنة سيدنا النبي، نزعل منه؟ لا ابدا يا ولدي، يعني عايز صدرنا يتسع لبعض، وحايز نحسن الظن ببعض، نحسن الظن لبعض. يا حباب احنا ما كنا بحاجة الى ان يحب بعضنا بعضا، ما كنا بحاجة لأن يسامح بعضنا على بعض، إلى أن يعطف بعضنا على بعض كحاجتنا اليوم. ليه إحنا يعني متربصين لبعض كده؟ ليه متربصين؟ لا أبدا، إحنا عايزين ناخد بإيدين بعض ونحسن الظن ببعض. ده حتى المراجعات دي نطول بالنا، وبقول لشيوخ الأجلاء، شيوخنا أهل المساجد والأئمة، الأئمة الناس اللي بتتنظر بيهم، أنا بستفيد من علمهم. الأئمة دلوقتي كثيرين منهم تجد معه الدكتوراه، وتجد معه دراسات بعد الدكتوراه، وتجد معهم الماجستير، وتجد عندهم وعي طيب. يعني الصورة القديمة تغيرت كثيرا، والأئمة علماء أفاضل ويريدون الخير للأمة. وبقول للأئمة برضو احنا عايزين نطول بالنا، لأن حتى مع سيدنا رسول الله الناس كانت بتراجع وعايزة تفهم. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما بدأ السعي بين الصفا والمروة ماشيا، ثم أتمه راكبا علشان من جاءوا يشاهدون الوجه المبارك، كانش فيه تلفزيون، ما كانش فيه صحافة، وبعدين انت أتم سعيه عند المروة 7 أشواط. فمن ترفقه، رحلة خدت 7 أيام، فمن ترفقه صلى الله عليه وسلم بالصحابة 8 أيام سفر، وصحيح قعدوا منهم شوية هنا وشوية، يعني يمكن المشي صافي المشي يساوي 7 أيام، ويبقى يوم أجزاء اليوم ده هم اللي قعدوا هنا 2 ساعة وهنا 3 ساعات وهنا 2 ساعة إلى آخره. ترفق بهم وقال لهم صلى الله عليه وسلم، يعني من لم يسق الهدي منكم وقد كان قد نوى الحج أو الحج مع العمرة فله أن يجعلها عمرة ويتمتع حتى يتخفف، ويجلس 4 أيام الباقية حتى يأتي يوم التروية وقد تحلل ولم يكن في قيد ولا ضابط ولا حدود الإحرام. فظنوا أن في ذلك يعني أجرا أقل ومنزلة أقل. فراجع النبي مرة، يا رسول الله سمينا الحج يعني حددنا النسك والآن نجعلها عمرة؟ فقال لهم لا، ليس هذا يعني بأقل في منزلة الدرجات عند الله ولا أقل ثوابا ولا كذا، ويعني أنا يعني لو عشت إلى قابل ولجعلت يعني النسك الخاص بي تمتع وأعتمر أولا ثم أتحلل ثم أنوي الحج يوم التروية. ففهموا وعرفوا يعني المفاد إيه، أنهم راجعوا رسول الله، وسيدنا النبي طول بالهم عليهم وقعد يفهمهم بترفق بإقناع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يده الحانية لما يجيه شاب وبعدين يسألوا يعني يا رسول الله أتأذن لي بالزنا يا رسول الله؟ شوف يعني هو فيه خير، وإلا ما جاز سأل. فالنبي قاعد يفهمه ويقول له أترضاه لأمك لأختك لخالتك لعمتك؟ قاعد يكرهه، خلي بالك يكرهه ويكره الفكرة دي في عقله، وبعدين يعالج مشاعره يدعي له بقى أنت الشيخ الناس جات لك وفيها شيء من الشر، الشر ده يتحول على أيديك لخير. ف النبي عليه الصلاة والسلام عالج المشاعر دي بدعوة طيبة، وضع يده المباركة البلسم الشافي على قلبه على صدره على صدر الشاب، وقال اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. فيقول الشاب ما رفع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يده عن صدره حتى يعني كان الزنا أبغض شيء إليه، وكان الرسول هو أحب الخلق إليه. احنا محتاجين اليد الحانية دي. فاحنا يا مشايخنا يا احبابنا، وانا احبكم وانتم تعلمون قدركم في قلبي، يعني وهذا شيء يحس اكثر من انه يسمع، الحب ما يتقالش، الحب يتحس والله، وقدركم عظيم في قلبي والله. فاحنا محتاجين نتحمل الناس ونكلمهم بالتي هي احسن وندفع بالتي هي احسن، حتى لو حد تطاول علينا وماله نتحمل، حتى لو حد أساء هو يسيء، إنما احنا ندفع بالتي أحسن، هو غلط احنا ما نغلطش. عايزين نحتضن أبنائنا، احنا بإيدينا نصحح العملية التعليمية. لما نصحح أولادنا دول وننقذهم في العملية التعليمية ويبقى فيها تربية، يبقى فيها خلق، يبقى فيها صلاح، يبقى فيها إيمان وهو قاعد كده والملائكة من حوله لأنه قاعد في مسجد ودعوات طيبة وهكذا، يعني الأنوار بتتراكم وتزداد ويشحن بها قلبه وعقله وفكره، فإذا ما ذهب إلى بيته ذهب بهذه الأنوار وهذه البركات فقد حصنته. يكبر الولد ده بعد كده يبقى ما تخافش عليه، مش هيكون فكره إلا محبا لله محبا للرسول. ممكن يغلط الولد مرة أو يروح، إنما يبقى خلي بالك احنا بدعو إلى فكرة المجتمعات الآمنة، مجتمعات صغيرة، إلى الأسر الآمنة، أسرة المسجد في المنطقة دي مجتمعات آمنة تحمي أولادنا من الشوارع، ويبقى ما عندناش أطفال شوارع، ويبقى اللي تأثر الأسرة فيه البيئة دي هتحميه، اللي تأثر المدرسة فيه هيكملوا المسجد. يعني المشروع ده ابدأ بيه، ابدأ ولو تبدأ بعشرة أولاد، لو تبدأ بعشرين ولد، لو تبدأ بمئة ولد في مسجدك، اجعل المشروع ده بداية. في بركة السبع الإخوة هناك وسعادة المهندس لاشين ربنا يبارك في الجميع يا رب، عامل بعد ما خد الأولاد وعلمهم بطريقة نور البيان من 3 سنوات وبعدين علمهم وراحوا المدرسة، فالناس جت تجري، أولادنا دول مستواهم متقدم بيروحوا المدرسة يتأخروا، طب يعمل إيه؟ فقال لهم لا، يبقى عنايتهم وتعليمهم علينا، ولها الأمور يجيبوهم بعد المدرسة يقوم يقعد يذكر لهم، وكل وجايب مدرسين وفصول ومفيش مانع يبقى في حد يعتني بالأولاد ده ويجيب سندويتش وماله. الأزهر كان بيقدم جراية ويقدم طعام لقريب، حد يجيب لهم مشروب، حد يجيب لهم كذا. دول أولادنا، دول هم الحضارة، دول مستقبل الأمة. لو المدرسة في تنظيمها وسياستها عندها حدود وقوانين وضوابط ومعايير مش هنقدر نخرج عنها، لكن يا شيخنا يا حبيبي يا إمامنا أنت في المسجد أنت منتش محاصر بأي سياسة ولا بأي قانون، وربنا يبارك في سعادة الوزير الدكتور طلعت قال لك المسجد افتحه 24 ساعة فيش حد يلحق. يبقى لا يبقى أمامنا لا يبقى إلا شيء واحد هو أن نعمل. أنا بقول الحل العبقري في إيدين مشايخنا في إيدين المسجد، وبرضه عايز أهمس في أذن الشباب، شباب الإخوان، شباب السلفية، شباب الإسلام، حتى ما يكونش لأن الإسلام ده أكبر من تنظيم وأكبر من حزب وأكبر من مذهب، الإسلام ده بيضمنا كلنا، كل واحد محب لدينه. نحن نعمل ليس من أجل تنظيم ولا من أجل حزب ولا من أجل مذهب ولا من أجل منهج، نحن نعمل لمرضات الله جميعا. فيجتمع الجميع، اجمع الناس في المسجد عشان البلد ما تتقسمش ويبقى دول تبع كذا ودول تبع كذا ودول تبع كذا. لا لا أبدا، احنا عايزين نعمل لمرضات الله سبحانه، وناخد أساتذتنا نسأل أهل الذكر ونفعل المشروع ده. المسجد يحمل هذه المشاريع العبقرية والحلول الذكية. دي كانت يعني فكرة حبيت أعرضها عليكم، لكن الآن نحن في شرف استقبال أستاذنا وعالمنا العلامة التربوي والفقيه التعليمي الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي عشان يقول لنا أفضل الوصايا لإصلاح العملية التعليمية. إلى فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
والفرحة زائدة كبرى
سنعود بإذن الله،
التي والفقر ما أبهى شرعه يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي. شعرك هو تاجك. مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة. كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتمي به.
مع كنوز شعرك دائما أجمل.
زيت كنوز، الحائز على جائزة الأيز ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك. لو نفسك تزور بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، شارك معنا في مسابقة العمرة واكسب رحلة شاملة الانتقالات والإقامة كل 15 يوما مقدمة من شركة مراحب للسياحة. وسؤالنا هو: ما هو اليوم الذي خلق فيه سيدنا آدم؟ 1 الأحد، 2 الثلاثاء، 3 الجمعة. فقط اتصل من اي محمول على 2395، او من اي خط ارضي على 09759، او ارسل رسالة بها رقم الاجابة الصحيحة على 95235. بوابة الرحمة، الان يمكنك تحميل اقوى البرامج الاسلامية. برنامج بوابة الرحمة، واللي من خلالها تقدر تحمل أحب الأدعية والفيديوهات والمحاضرات، وتحميل أجزاء القرآن الكريم كاملة بصوت الشيخ محمد حسان. ويمكنك أيضا تحميل برنامج المصحف، كما يمكنك تحديث البرنامج بشكل مستمر. لتحميل البرنامج على تليفونك اتصل من أي محمول على 5990، أو من أي خط أرضي على 09516.
جائزة كبرى،
عدنا بفضل الله
والنصر، ما أبهى شرون يحفظنا
يدعو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم. نرحب بداية بالخبير التربوي أستاذنا وعالمنا الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، الأستاذ بجامعة عين شمس. مرحبا أستاذ.
أهلا بك وسهلا.
السواق يعني ضل الطريق وحصلت معاناة وانت جاي، لكن ده في مثوبة وحسنات حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. أستاذنا الكريم،
ونسأل الله أن يقدرنا على حسن القول بعد أن تطايرت الأفكار قبل أن نجي.
لا، ده كل الصيد عندك أستاذنا، يعني بسم الله ما شاء الله. أستاذنا الكريم، ونحن أمام هذه الخبرة التربوية، أنت عندك صالون وتأتي بالوزراء، وزراء التربية والتعليم على مختلف اتجاهاتهم ومدارسهم الفكرية، وتناقشهم وتقدم لهم النصائح. أيضا عندك الموسوعات التربوية اللي بتضع فيها النقاط على الحروف، وتدل الأمة كيف تخرج من هذا المأزق الخطير. وإحنا مازال الناس يشكون أن فيه تخبط، ويشكون أن العملية التعليمية فيها اضطراب وفي مشاكل. الدروس الخصوصية مازال قائمة، عدم التزام بمواعيد مازال قائمة، انفصال العملية التعليمية عن الأخلاق برضو الناس تشكو منها. طب إحنا لو عايزين حلول سريعة، الحلول الكبيرة اللي انتوا بتقولوها وحطينها في بحوث والأرفف مليئة بيها وبتقدموا خطط، قد تحتاج إلى وقت. إحنا أنا بوصفي مدرس، تقول لي أعمل إيه لأولادي في الجامعة؟ المدرس اللي بيدرس في مدرسة ابتدائي ومدرسة إعدادي تقول له يعمل إيه؟ إيه الدور اللي على ولي الأمر؟ هل الشيخ والمسجد ليه دور هنا؟ تنصحنا بإيه أستاذنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فلتأذن لي أن فضل. أختلف معك فضل. بعض الشيء
فضل.
بذكر في سنة 1992 كان هناك جمع من العلماء والمفكرين دعتهم وزارة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للتفكير فيما ألم بمصر في ذلك الوقت من حوادث عنف وتطرف وهكذا، وأخذنا ندرس ونبحث ووضعنا التقارير والنتائج، فإذا برئيس اللجنة الله يرحمه الدكتور صوفي أبو طالب يعني آسف يقول نفس الفكرة إن ما تضعونه هو خطة طويلة الأجل تحتاج وقت. نحن نطلب علاجا سريعا وخطة عاجلة ونفكر فيما بعد في الآجلة. فمن 1992 ونحن الآن 2012 نسيت الخطة الآجلة على اعتبار أنها بحاجة إلى جهد وبحاجة إلى وقت إلى آخره إلى آخره، ولم نبدأ بعد. فكلما تحدثنا نواجه نحن الذين يعملون في الحقل التربوي بأننا نسبح في الفضاء والأفق الواسع والاستراتيجيات إلى غير هذا وذاك من كلام يسميه الناس كبير، ويقولون لنا قل لي ماذا أفعل في كذا. فهي دي المشكلة، أننا يعني ليس لدينا الصبر على ارتياد الآفاق الواسعة والمخططات الكلية الشاملة، ونريد الإسعافات الأولية، الإسعافات إطفاء حرائق. صدق أو لا تصدق أنني كتبت عن نفس الفكرة دي منذ سنة 92 في الأهرام عن منطق إطفاء الحرائق. أنا ضده. ليه؟ لأن كما يقولون معظم النار من إيه؟
مستصغر الشرر.
من مستصغر الشرر. كذلك نحن إزاء منظومة، وليس هذا بجديد، كل الناس تتحدث عن التعليم باعتباره منظومة من كذا وكذا 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 إلى آخره. كيف نتصور إصلاح ترس أو جزء في الآلة الضخمة إذا كانت الآلة ككل المقومات الأساسية غير متوافرة فيها؟ هذه المسائل التفصيلية والجزئية إنما هي رجع صدى. هي مثل الصداع. فهل نعالج بإسبرين وما شابه من مسكنات، ولا نبحث عن الأصل حتى لو أخذ بعض الوقت؟ يعني ممكن أن أنجح في أن أشفي غليل الأب سين والأم صاد إلى آخره، لكن سوف تتكرر المشكلة. إن لم يكن عندهم فعند آخر. لكن لو اجتهدت وصبيت جهدي في إصلاح الماكينة الكلية سوف أنام بعد ذلك وأنا مستريح. وهو ده المنطق اللي بيشبهوه بمسألة لا تعطيني سمكة ولكن أعطيني شبكة حتى أصطاد أصطاد بها. دي منطق التفكير في قضايا التعليم.
ده جميل ومسلمين بيه أستاذنا.
ولأني بكل تواضع مهموم بهذا المجال منذ ما لا يقل عن 50 عاما، فيؤسفني أن أقر وأعترف بأن إني لا أرى تقدما ولا تطورا.
لماذا؟
هل يعقل أننا سنة 85 أخرج كتاب بعنوان محنة التعليم في مصر وسنة 86 1900 يعني كتابا آخر إنهم يخربون التعليم في مصر؟ وعندما أقلب فيهما بعد 26 عاما أجد أن اللي كان موجود كان رحمة قياسا للآن.
يعني المنحنى
اللي ما كانش عاجبني ده. ده حاجة تثير الفزع. لماذا؟ لأننا نعطي التعليم كلاما جميع المستويات، تقر وتعترف التعليم قضية نهضة وقضية أمة وإلى آخر هذا الكلام الجميل، لكن ما الترجمة في الإرادة السياسية؟ ما الترجمة في الإنفاق العام؟ ما الترجمة في المشروعات الكبرى؟ لا شيء مع الأسف الشديد. مع أن لو دققت النظر في كل جانب من جوانب الحياة المجتمعية لوجدت أن سبب الإشكال هو سوء التعليم.
طب متى نبدأ أستاذنا؟ يعني أنت تقول من 50 عام من 50 عاما وأنت تعاني وعندك هذه المشاكل الاستفزازية التي حتى يعني قد أثرت على صحتك أو أثرت على كثير من الأمور عندك، لكن طب متى نبدأ؟ يعني الآن الناس يقولون الأمور بأيديكم، يعني السياسة بأيديكم والحكم بأيديكم، ما الذي ينقص؟
يعني اتصالا بالكلام اللي انتهيت منه فورا، هي الخريطة الكلية الأساسية، وأنا يعني آسف أقول أكاد أشعر بالملل من كثرة ترديدي كلاما وكتابة وبحوثا إلى آخر عن هذه الفكرة. التصور الكلي، المسيرة العامة، المخطط الفكري إلى آخره لما يجب أن يكون عليه التعليم في مساراته المختلفة. وبيعقب ذلك وضع خطط زمنية مقسمة إلى فترات، هنبدأ بكذا. يعني قد يستهول البعض أن تكون هناك خريطة كلية وتصور استراتيجي وإلى آخره، لكن ما هو بيعقبه تقسيم هذا إلى خطط مرحلية زمنية،
جدولة هذه المراحل الزمنية.
نعم وإحنا بنشوف يعني مثلا على سبيل المثال، وأنا أسمع عن حديث عن المشروع الاقتصاد الضخم حول قناة السويس، أسمعهم يقولون 2018 و2016، ده تفكير سليم. لا نفزع. يا لسه هننتظر ل 2018؟
نعم
احنا بقالنا 50-60 سنة.
المهم ان نبدأ ويبقى عندنا خطة ورؤية.
احنا لو بدأنا يعني الزمن ده في عمر الشعوب مش حاجة.
تمام. لا لكن هذا الكلام أستاذنا كلام طيب ونحن لا نعترض عليه، وهذا هو الأصل في العلاج، لكن ده كلام يقال لأهل السياسة والوزراء ومن بيدهم الأمر، لكن ولي الأمر أو أحد الناس ما يعني ماذا بيده من هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام يخص السياسات، يخص ولي الأمر، يخص الوزير المسؤول عن التربية والتعليم، يخص الناس اللي في مجلس الشعب اللي بتحط ميزانية للتربية والتعليم.
اقرأ يا سيدي.
تفضل.
جيدا، لا أقصد أنت.
أتفضل. نعم
100% قارئ.
تفضل.
ومن طراز مثالي، إنما عموما لأي
نعم.
فلنقرأ تاريخ التعليم في الحضارة الإسلامية جيدا.
نعم.
سوف لا تجد للسلطة الرسمية والسياسة أي دور في العملية.
نعم.
كان هذا الشأن شأنا أهليا مجتمعيا، الناس كانت بتتضافر، وأظن في حلقات سابقة لا أذكر متى أشرنا مثلا إلى قضية الأوقاف بالنسبة للتعليم،
الوقف والصدقة
في جميع الجوانب. هناك من حفظوا القرآن جيدا وفهموه وافتتحوا من أنفسهم الكتاتيب لا بإرادة سياسية ولا وزارة من الوزارات، التكافل الاجتماعي في التعليم.
لما هذه الفكرة التي ننادي بها الآن وحضرتك بتقول ان احنا عايزين سياسة كبيرة تضم الدولة ويبقى في رؤية ويبقى في كذا،
على اساس كمان ايه ان لو انتظرنا ماذا سوف تفعل الدولة يعني هننتظر قرون اخرى.
انت التقينا اذا،
وانما علينا نحن لان مين اللي هيتعلم؟ ابني وابنك واختي واختك.
ابنائنا نعم.
ومين اللي هيدفع؟ احنا. نعم. ومين اللي هيستفيد؟ احنا.
نعم.
فهنا افراد المجتمع المختلفين كل في موقعه يتعاونون وتتضافر الجهود لعمل مشروعات. يعني انا لما اشوف في القرن الماضي في اوائله ان مجموعة من العلماء والمصلحين والمهمومين بشؤون الامة يجتمعوا وايه وينشئوا ما عرف فيما بعد بالجمعية الخيرية الاسلامية.
نعم.
الموقف كان شبه مماثل من حيث ايه،
نعم،
ولو ان كان اسوأ من الان. السلطة لا تهتم بالتعليم.
نعم.
كانت في ذلك الوقت وبمصروفات وعقبات وفي جموع من الناس الفقراء عايزين يتعلموا، فاجتمع هذا النفر من المصلحين والمفكرين والعلماء وكونوا جمعية أهلية تطوعية، جمعية الخيرية الإسلامية، ودي ما زالت موجودة حتى الآن.
سمحت أستاذنا، إيه المانع من أن النماذج الرائعة المشرقة اللي حضرتك بتذكرها لينا دلوقتي أن نكررها بشكل أو بآخر الآن؟ يعني كل حي، كل منطقة، كل مدينة، كل قرية يبقى فيها هذه المشاريع، يتكاتف فيها أهل الخبرة وأهل الرؤى التربوية والتخطيط أمثال سيادتك، يتكاتف فيها المخططون والذين لهم قدرة على التخطيط، أهل الثراء ومن لهم قدرة مالية، حتى ننقذ المسألة التعليمية. يعني هذا هو الذي ننادي به الآن، لأن انتظار الحكومة وانتظار السياسات مع ما يحيط بالحكومة وبالسياسات من مشاكل وعقبات أمامها قد يجعلنا ننتظر
طويلا.
يعني أنت سيادتك انتظرت 50 عاما والأمر بتقول إن هو بيسير من سيء إلى أحسن ولا إلى أسوأ؟
لأنت
إلى سيء.
شوف أنا لسه منشور لي مقال أول أمس يوم الأربعاء في الأهرام.
نعم.
عفوا، بخاطب فيه التجمعات الضخمة.
نعم.
اللي بيقولوا عليها ائتلافات حزبية وكذا وكذا وكذا، والتيار الفلاني والتيار الفلاني بيتعاركوا حوالين الحكم.
أيوه.
وأغراض سياسية بحتة.
نعم.
فأنا بوجه لهم الخطاب وأقول لهم اجتمعوا على مشروعات اجتماعية.
تمام.
والناس هتجيلكوا جاري
أوي،
وهتكسبوا في الانتخابات والله.
نعم.
وهتحكموا،
وهم وصلوا بالخدمات للناس قبل ذلك.
أصل هم بيتصوروا الخدمات، يعني أنا آسف، بيختزلوها في قولة شنطة زيت ورز
إيواء ومجاعات وحاجات زي
كده. أنا أقصد المشروعات الضخمة. يفكروا مثلا في بعض الأحياء اللي مليئة بمن لا يعرفون القراءة والكتابة، الأميين.
نعم.
ولو مجموعة من اللي بيسموها النخب دي تضافرت وتعاونت على في مشروع لمحو الأمية وانتقلوا به من منطقة إلى منطقة من غير ما هيدعوا للناس لانتخابهم واختيارهم، الناس هتجيلهم جاري.
تمام.
إنما هم يقدمون للناس مناظرات ومجادلات وصفصطة، فدي مش بس مسؤولية الأفراد العاديين زي ما احنا أشرنا منذ قليل.
نعم.
ومسؤولية من يسمونهم القيادات الفكرية والثقافية.
نعم.
أو النخب.
نعم.
لأن هي جزء من من مصيبة هذا البلد مع الأسف الشديد، مع أن دورهم أن يكونوا منورين وقادة. هل فكر تجمع أو ائتلاف أو حزب أو تيار في أنه يعمل فعلا زي الشيخ محمد عبده وزملائه وعملوا مشروع زي الجمعية الخيرية الإسلامية؟ نعم. دي فتحت عشرات المدارس وأتاحت الفرصة لعشرات الألوف من أبناء الفقراء كي يتعلموا، بل وامتدت إلى النواحي الصحية.
هو في بعض الخيرين قام، ولكن هم استثناء يعني برضو قليل. وندعوك إلى زيارة هذا المجمع وهذه الجمعية الخيرية التي تقوم بهذا النشاط وبنفقة على نفقة المهندس محمد لاشين، وبني ثلاث صروح وجايب أساتذة وبيقوم بعملية من النهضة الحقيقية. بسم الله ما شاء الله في موقع الخير.
هو ده اللي إيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافس.
أنا بقى عايز من معالي سماحة أستاذنا، وأنت تعلم قدرك في قلبي وعقلي وعند المشاهدين، الناس مستبشرة بحلقة اليوم، وأنا قايل لهم هنروح عند الخبير التربوي والفقيه أستاذنا الدكتور سعيد إسماعيل علي. أستاذنا الكريم،
نعم.
يعني زي حضرتك ما قلت، أنا مش عايز أنتظر 50 سنة زي سيادتك ما انتظرت وتتألم وإلى آخره. أنا عايز ما بيدنا نفعل المسألة. أنا بقول إن إحنا عندنا مساحة ممكن تستغلها، يعني مش لازم نبني مبنى وكذا وكذا، عندنا مساجد كثيرة جدا، والمساجد دلوقتي غير الأول،
مفتوحة طول اليوم
24 ساعة. إيه المانع في كل منطقة في ناس عايزين يخدموا وبعيد عن السلطة ومش عايزين هم يعني بيقوموا على الإخلاص لله، عايزين ثواب، ومنهم ناس تربويين قدامى، ومنهم ناس يحسنوا الإدارة قدامى، ومنهم شباب من الخريجين لا يجد عملا. أنا عايز الوصفة الذكية من سماحة أستاذنا علشان نرقى بهذا الجهد. الجهد ده بدأ يحصل في بعض المناطق من أهل الخير، كي نرقى بهذا الجهد تقول لنا إيه وتنصحنا بإيه علشان ننجح فيه، وما يبقاش إطفاء حرائق وما يبقاش مسكنات، ويجي يعلم لنا الدكتور والأستاذ والخبير التربوي الدكتور الأستاذ سعيد إسماعيل علي، يعلم علينا صح ويقول انتوا فوق 70% ولا 80% وماشيين صح.
والله احنا لا اتصور ان عسير علينا ان نعثر في كل منطقة حي او شارع او قرية او عزبة الى اخره واحد او اثنين او اكثر ممن يميلون ويتشوقون لفعل الخير.
نعم.
وليس شرطا ان كل انسان، اي نعم نحن نسعى الى اكتساء كسب الرزق،
نعم،
حتى نحيا،
نعم،
لكن بجانب هذا في جوانب خيرية في عدد غير قليل من الناس. لو يقوم واحد او اثنين بالدعوة في شارع او في حي الى اخره لتجميع من يريد ان يتطوع مثلا لعدد من دروس التقوية،
نعم،
والأماكن كما أشرت فضلتك الآن متاحة مثلا في المساجد،
نعم،
أو ممكن في مكان ملحق بالمسجد،
نعم،
لإعطاء دروس تقوية، خاصة ان مش كل ابناء الناس.
ممكن ارفع ايدي في جملة
واحدة؟
هل في مانع ان الطلبة يجوا يذاكروا في المسجد مش دروس بس، يعني ان الولد يجي ونساعده؟ يعني في فرق بين اجيب لابني حد يدي درس خصوصي وبين ابني بقى عايزه ينجح في التطبيق، مش عايز واحد يقعد يقول له اللي اتقال في المدرسة تاني، لا الولد ماشي بيحل مسألة ويقف في حتة، عايز حد يساعده يعديه العقبة دي. واحد بيقول له أنا مش فاهم الدرس، مش فاهم فيه إيه الحتة دي بالظبط، فبيساعد الولد على عملية التعلم ويبقى ليه القدرة على كده، ولما تقابله صعوبة أو تقابله عقبة يساعده على اجتيازها. هل في مانع يبقى فيه مش دروس بس، لا يبقى فيه مساعدة على عملية الاستذكار والتعلم والواحد لما بيقعد في المسجد بيزداد بركة، وهيجي وقت الصلاة يصلي وهيبعد عن مفاسد كتيرة. هل في مانع أستاذنا نعمل كده؟
لا أبدا، بس كل ما نالك أن في بعض المواقف أو بعض الموضوعات
أيوة.
تحتاج إلى
وضع معين
وتهيئة معينة وأدوات معينة وهكذا.
نعم.
لأن أنت تعلم أن المسجد لا يوجد به إلا إيه؟
إلا أرض مفروشة،
أرض مفروشة والكراسي للعواجيز اللي زي حالتنا عندما يريدون الصلاة. فممكن لبعض الموضوعات أو بعض المقررات
يعملونها كده،
ليس شرطا أن يذاكر كل شيء في المسجد أو يأخذ وقته كله في المسجد.
لو يتعمل بتتعمل كراسي الوقت وتتقفل وترابيزة وتتقفل،
ودي فرصة أيضا لإيه؟ لأن هناك بيوت مزدحمة.
أيوة.
مثلا 3-4 من الأولاد في غرفة واحدة يذاكرون معا وينامون وهكذا. وده عايز يرتاح الآن، وده بحاجة إلى أن ينام الآن، وده عايز يذاكر الآن. فإتاحة الفرصة للمذاكرة داخل المساجد دي يعني بتحقق كذا هدف.
نعم.
إنها بتفرج عن مثل هذه الأزمة التي تعانيها بعض الأسر وخاصة من الفقراء في المناطق المزدحمة، وفي نفس الوقت هذا المناخ والجو العام.
نعم.
يعني على طول كده دايما الواحد لما بيدخل المسجد بيشعر بارتياح، بسكينة، باطمئنان نفسي. هذا الجو النفسي والاطمئنان. نعم. والشعور بالارتياح وكأنه حاضر أمام الله مباشرة.
نعم.
ده حيشكل قوة دفع وليست قهر.
نعم.
حافز.
أيوة.
ضخم.
نعم أستاذنا.
إرادي وليس جاي من قوة أخرى، إنه يعمل ما يرضي الله.
نعم.
وأحد الأعمال التي ترضي الله إن الإنسان يكتسب علما ويكتسب معرفة وأن يتقن ما يسعى إلى معرفته، وبالنسبة للآخرين أن يساعد الصغار في مثل هذا. فسواء كان من ناحية التلاميذ أو من ناحية من يتطوعون لمساعدتهم، يعني لإلقاء الضوء، لشرح مسألة، لمساعدة في حل مسألة، لشرح جملة أو كلمة، بالفعل كما نوهت فضلتك ليس شرطا ان واحد جاي الوقت كله لكي يعطي درسا خاصا بالمعنى
المعتاد
والمتعارف عليه.
نعم.
بيننا، وانما لو المسألة في جانب منها اتصلت بالمساعدات الجزئية.
أيوة.
شرح كلمة، شرح جملة، حل مسألة، تشجيع، حث.
نعم.
تواصل، مناقشة.
نعم.
إلى آخره. دي يا ريت، دي فكرة رائعة. أنت تقول أني خبير تربوي، أنت تفوقت علي.
الله يبارك فيك، أنا تلميذ لك.
لا
أنا يعني أعلم أننا أمام قيمة وقامة تربوية. طيب أستاذنا،
لا مؤاخذة،
اتفضل.
دي بتبين الفرق بيننا هو إيه. أنت يدك في الممارسة.
نعم.
في مواقع.
نعم.
العمل. نعم. الدعوي والتربوي.
اتفضل.
وأنا معظم وقتي في القاعات.
نعم.
البحثية والتدريسية وهكذا. نعم. فهنا بيبان أنت تنظر دائما إلى الخبرة والممارسة والحلول. وأنا أركز على التنظير والأفاق.
نعم.
إلى آخره،
والجمع بينهما خير
كثير. فإذ نلتقي.
أيوة.
معا.
نعم.
فتتغذى الخبرة العملية بالتنظير، والتنظير يبحث عن مسالك، هل هذا ممكن؟ ما نفكر فيه ممكن.
نعم أستاذنا، يعني أولا أنا بعتذر ليك لما حصل في السائق وتأخر وكذا، لكن أنا كان أمامي ملف كبير جديد عايز أطرحه على معالي أستاذنا وحبيبنا الخبير التربوي، لكن الوقت بيمر بسرعة وجئنا لآخر الحلقة
للأسف.
أنا يعني أتعشم أن حضرتك تفضلا وتكرما توافقنا أن تأتي المرة القادمة علشان نعرض عليك مسائل مهمة. مثلا أنا هسيرها في ذهن حضرتك دلوقتي فقط،
بس اللي أنا شفته النهاردة وأنا جاي
أنا بنفسي هاجي أخذك خلاص. تبنا إلى الله، ما أنا اللي هاجي أخذك. أنت حبيبنا. معذرة، أنا حتى وأنا أعرض بعيد عن كل التكلف على طبيعتي، سامحوني إخواني المشاهدين. يعني مثلا أنا أو أنظر إلى المسجد وعايزه يتصل بمراكز الشباب ويبقى شيخ المسجد يعود إلى سيرته الأولى، ياخد الأولاد ويلعب بيهم هناك، ياخد الأولاد ويعمل لهم أنشطة، وحد من الأسرياء يلاحظ كده. احنا لابد نحتضن أبنائنا، عايز المصانع اللي في المنطقة، عايز الحاجات اللي في المنطقة، الأولاد ما يتعزلوش عن المجتمع ومبقوش داخل الحوائط، عايزين التفاعل الاجتماعي ده يحصل. وفي ناس مستعدة تشارك، بس احنا بعد ما هنعرض المشروع ده بكل أفاقي على أستاذنا التربوي عشان يحذف ويضيف ويصحح لنا، عايزين نتعشم كلنا ونطلب من أستاذنا يبقى رائد لهذه المشاريع. لما تقف قدامنا عقبة نيجي نحطها قدام حضرتك وتقول لنا حسبه، ده إطفاء حرائق، خلوه بلاش مسكنات.
بكل، لكن ليس الأسبوع القادم.
طيب نأجلها المرة تانية.
يعني ما تقوله أنا رأيته عيانا في عدد من المساجد في الولايات المتحدة في التجمعات الإسلامية هناك.
نعم.
يعني يبدو للأسف الشديد في العقود الماضية كانت المساجد محاصرة ومراقبة.
أيوة نعم.
وكل
نعم.
الجوانب دي
معلوم.
فحصل تجريف.
أيوة.
لكثير من مهمها مع الأسف. لكن بدون استطراد نحن نعلم وسيادتك أدرى بهذا، أن من بدء نشأة المساجد على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لمجرد الصلاة إطلاق.
نعم نعم.
عديد من الوظائف. فبالفعل نحن أمام فرصة أن تعود المساجد إلى سابق عهدها الذهبي. نعم. وفي القلب منه أيضا بجانب التعبد التعليم، لأن التعلم والتعليم صورة من صور التعبد.
نعم.
لأن كل
نعم.
ما كل نعم. ما أكتشف سر من أسرار الكون يعني بقف على آية من آيات الله سبحانه وتعالى فازداد.
إن شاء الله إيمانا. إحنا كلنا شوق إن إحنا في أقرب موعد هيكون بعد بقى الحج إن شاء الله، لأن الجمعة اللي جاية اللي بعدها كل معظم الأمور رحنا الحج إن شاء الله. بعد الحج إن شاء الله نلتقي بأستاذنا،
وأنا أعدك بهذا إن شاء الله.
علمنا إن شاء الله. لكن هذا المشروع الذي أعجب به أستاذنا ينبغي مشايخنا علماءنا، أنتم تعلمون قدركم في قلبي وعقلي، أريد أن نقوم بهذا الدور. والله الشيوخ في المساجد والأئمة ساداتنا الأئمة بيدهم من تفعيل هذا المشروع أخطر مما بيدي أهل السياسة ووزير التربية والتعليم حتى رئيس الدولة، والناس تثق فيكم، الناس ستتبرع لكم. شكرا لكم، على خير نلتقي، والمستقبل والقادم أفضل بجهدكم بإخلاصكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.
هذه أجوبة الإيمان.